بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأيضا سنها. طيب، هل يجوز الاشتراك في الأضاحي؟ الاشتراك في الأضاحي، أنت صاحب الشعب هذا، صاحب النظارة، أيوه يجوز، ما الدليل؟ حديث أمامك لا تنظر إليه، حديث جابر، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أو أشركهم بالبدنة سبعة وبالبقر سبعة. وهل يجوز الاشتراك في السبع؟ اثنان يشتركون في سبع عندك أنت، اشتراك في سبع عند يا أيها الجيران، دعوه يجيب حتى يتقوى، حتى يستفيد. أيوة، يعني سبعة اشتركوا في إبل، واحد من السبعة شرك مع واحد، يعني اشتركوا بهذا السبع، يجوز ما يجوز؟ نعم، لابد أن يكونوا ماذا؟ سبعة. نعم، الاشتراك يكون في البدنة سبعة. الإشراك، إشراك يجوز، وما الفرق بينهما يا أنت؟ لا، في الإجزاء قل لا. نعم، كلام صواب، الإشراك جائز في الإجزاء، أما الاشتراك في الثواب يجوز. اشتركوا في غنم واحدة، كبش يشترون، هذا يدفع هذا يدفع، كلهم لهم أجر، لكن واحد منهم إيش هو الذي يمسك؟ واحد منهم يمسك، وهذا يقع في بعض البيوت، يعني أن الولد يدفع مثلا ويجعل الأب هو الذي يمسك، أو الأم أو ما شابه ذلك، فلا حرج من هذا. نعم، يجوز ذلك. طيب، هل يجوز بيع لحم الأضحية يا أنت؟ هذا أيوة أنت، لا يجوز. لماذا؟ الحديث ضعيف لكن العمل عليه. نعم، هو ما يجوز لأنه جعلها لله، فكيف يبيعها؟ هل يجوز إنسان يبيع شيء موقوف أو جعله لله تبارك وتعالى؟ لا يجوز. نعم، ف يقال أنه لا يجوز ذلك. حتى جلدها هذا اللي بالوسط، حتى جلدها يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. نعم، جلدها أيضا لا يجوز بيعها بيعه. فما هو الجلال يا فلان؟ الكساء الذي تلبس في الإبل، نعم، هذا يسمى جلالها. نعم، طيب، الجزار إذا كان فقير يجوز لي أن أعطيه من لحم الأضحية يا ماجد؟ يجوز، لحديث علي، حديث علي قال ولا نعطي الجزار شيئا إذا إيش؟ أنا أسمع صدى معك، إيش؟ إذا كان فقيرا طيب وقوله لا نعطي الجزار إيش يعني؟ أي أنها مقابل جزارة. نعم لا نعطيه بمقابل جزارة. وكنا نعطيه من عندنا. نعم وكنا نعطيه من عندنا. نعم أيهم أفضل في الجدع؟ في الضأن تذبح جدعا أم تذبح إيش مسنة؟ أيهم أفضل يا محمد درة؟ مسنة لقوله لا تذبحوا إلا مسنة. نعم وهل يجزئ الضأن؟ ما الدليل؟ والحديث يقول لا تذبحوا، هذا نهي أم لا؟ تجزئ الجدع يعني يوفى الجدع ما لا يوفى أيضا. ها لما قسم النبي الأضاحي بين الصحابة فأعطى عقبة بن عامر جدعة من الضأن فقال رسول الله ضحي بها، قال ضحي بها. نعم كم عمر الجدع يا صاحب شبوة أنت القابض على لحيته؟ كم عمرها الجدع؟ كم سنة؟ هذا عندكم هكذا في شبوة سنة؟ صاحب شبوة سيخالفوك ترى. الجدع عمرها سنة؟ لا لا الجدع كم عمرها عندكم؟ كم يا اسعفوا صاحبكم، صاحبنا صاحب الجنبية كم؟ 6 أشهر. نعم 6 أشهر وهو قول الجمهور، ولا عندكم خلاف ذلك؟ 6 أشهر. 6 أشهر هكذا. نعم ما دون السنة هو جدع يسمى. نعم بارك الله فيكم. طيب معنا الآن مسائل ملحقة في كتاب الأضاحي أحببنا أن نتمم بها الفائدة من باب الاستفادة. المسألة الأولى، الأضحية هل تكفي عن أهل البيت الواحد أم أن البيت تختلف فيه الأضحية باختلاف عدد غرفه وزواياه؟ البيت بيوت البيوت العامة بشكل عام هي على قسمين، بيوت تتعدد فيها المطابخ، بيوت تتعدد فيها المطابخ، وفي زماننا هذا نمثل بإيش؟ بالعمارة مثلا، واحد معه عمارة مثلا بيت أولاده ساكنين فيه وهكذا، وكل بيت مستقل وله إيش؟ مطبخه. وبيوت مطبخها واحد كالنظام الفيلا هذا، يكون عدة غرف تصل إلى 13 أو 15 غرفة لكن مطبخ إيش؟ واحد. فهل هذه البيوت سواء تعددت مطابخها أو كان مطبخها واحد تجزئ منها الشاة الواحدة أم لا؟ وقع خلاف بين العلماء، فقال بعضهم إن كان البيت ملكا لواحد ولو تعددت المطابخ تجزئ واحدة، تجزئ واحدة. ويستدلون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين ومعه 9 أبيات، ومعه 9 أبيات. قالوا ويلزم من ذلك أنه في كل بيت له موقد مطبخ. القول الثاني قالوا إذا تعددت المطابخ وكانت مستقلة فلكل بيت أضحية، وأما إذا كانوا في مطبخ واحد يأكل من، يعني المقصود به يأكل من جميعهم، فيكفي بذلك أضحية. وهذا هو الصحيح، أنه إذا كان مطبخا واحدا تكفي أضحية. تعددت المطابخ يعني كل واحد يطبخ لنفسه، فلكل بيت أضحية، لكل بيت أضحية. طيب كيف العمل بحديث النبي ضحى بكبشين وكان معه 9 أبيات؟ قالوا بيت النبي هو يعتبر واحدا ولو تعددت المطابخ لأنه واحد، لكن هؤلاء الذين تعدد مطابخهم هذا ولده مستقل وهذا ولد أيضا مستقل، ليست هذه المطابخ كلها العمارة لشخص واحد يمتلكها. نعم يعني يمتلكها المقصود به ليس امتلاك عقاري، لكن امتلاك عقاري أي اختصاص، يعني يكون هذا الشقة لولده الأول الكبير وذا الثاني وذا الثالث وهذا، فهذه شقة مختصة بك، هذا المقصود به. فهنا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه، أي هو واحد في اختصاصه وامتلاكه، لكن هذا الذي معه بيت عدة أبيات فيه ومطابخها تستقل، فالصحيح أنه لكل بيت أضحية. واضح؟ طيب، المسألة الثانية، ماذا يجب على من أراد أن يضحي؟ يجب على من أراد أن يضحي ألا يمس شيء من بشرته، والمقصود به الأظافر، ولا من شعره، المقصود به كل الشعر الذي يعني يجوز إزالته، والذي يعني ماذا يحرم إزالته، والذي أيضا يكره إزالته، والذي يجوز يعني يجب فيه إزالته. قالوا فلا يجوز له أن يمس أي شيء من شعره، كما جاء في حديث أم سلمة في مسلم قال من إذا دخل أحدكم العشر فلا يمس شيء من بشرته. ما معنى البشرة؟ قالوا الأظافر، أي الأظافر، نعم شيء من بشرته. وقال بعضهم يقوم بسلخ جلده، لا يقوم بسلخ جلده، لكن الذي ظهر أنه قصد الأظافر، قصد الأظافر، ولا شيء من شعره، ولا شيء من شعره. طيب، جاء في الحديث ألا يمس، وجاء في حديث في خارج مسلم يحلق شيء من شعره، فدل هذا على أن الحلق هو المعني. أما إذا خرجت شعره أو حك شعره فخرجت شعره أو شعرتين أو امتشط فخرجت شعيرات في مشطه، هذا لا يؤثر، نعم هذا لا يؤثر، وهذا أيضا لم يتعمد إخراجه، فيفضل له ألا يمس هذا الشيء من بشره. المسألة الثانية، ما هي الحكمة من عدم مس شيء من بشرته وشعره؟ قال بعض العلماء وهم الأكثر، قالوا الحكمة أنه يشابه الحاج تفاؤلا، نعم يشابه الحاج في ذلك، فالحاج لا يمس هذه الأشياء حتى يقضي حجه ثم بعد ذلك يزيله، فيقولون مشابهة للحاج، مشابهة للحاج. وبعضهم يقول من باب التفاؤل، هذاك الأول مشابهة للحاج، الثاني تفاؤل. ما معنى التفاؤل؟ أي يتفاءل بأجزاء سليمة من جسده، أي أنه سليم الأعضاء، سليم كل شيء، ما هناك شيء ذهب عنه، من باب التفاؤل. لكن ليس هناك ما يدلنا على ما أدلوا به في الحكمة، ما هناك دليل. نعم، فالمسألة مطروحة هكذا بين أهل العلم، مسألة مطروحة بين أهل. المسألة الثالثة من مسألة مس البشرة، هل من حلق أو أخذ شيء من بشرته آثم أم ماذا؟ خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا يحرم أن يمس هذه الأشياء، والدليل حديث أم سلمة فلا يمس، قالوا نهي. الثاني قالوا مكروه. ما الدليل؟ قالوا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه ولم يحرم عنه أي شيء يفعله حتى نحر هديه، يعني لم يحرم عليه أي شيء فعله. قالوا إذن الهدي مثل الأضحية، فلو كان ضحى أو أهدى فكلاهما واحد، فكلاهما واحد. القول الثالث قالوا جائز أن يمس شيء من بشرته وشعره. لما؟ قالوا حديث أم سلمة معل، فقد انتقده الدارقطني وحكم عليه بالوقف، والحديث متكلم فيه، حديث أم سلمة متكلم فيه، وأنه أيضا نقل عن بعض الصحابة أنه قال هذا أو التابعين يقول هذا من قول أم سلمة، هذا إنما هو من قول أم سلمة. فالذي يظهر والله أعلم أنه يكره مس هذه الأشياء في حال في أو في أيام العشر، وهذا لمن أراد أن يضحي، لمن أراد أن يضحي يعني يكره أن يمس مثل هذه الأشياء. طيب ولو وقع منه أنه حلق أو نتف أو قلم أظافره، هل ذبيحته صحيحة أم لا؟ حتى ولو من يقول بالحرمة، حتى من يقول بالحرمة، فالصحيح أنه ذبيحته صحيحة ولا شيء عليه. ولم يقل أحد من أهل العلم أن ذبيحته باطلة، أن ذبيحته باطلة، إنما يفضل له ذلك. طيب هل يمسك أهل البيت كامل أم المضحي؟ قولان في المسألة. القول الأول الذي يمس هو المضحي فقط، أما أهل بيته فلا. والقول الثاني قالوا المضحي وأهل بيته، والصحيح هو المضحي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد، إذا دخل أحدكم العشرة فأراد، الضمير عائد لمن؟ إلى المضحي وليس إلى أهل بيته، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا وكل شخصا في ذبح أضحيته هل أيضا هو الذي يمسك أم الذي وكله؟ الجواب الذي وكله وليس الموكل، هذا الوكيل، نعم، إنما الذي وكله هو الذي يمسك عن هذه الأشياء، وأما الوكيل فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، نعم، إنما هو يعني ماذا وكل بذبح فقط، وكل بذبح ولم يعطى له شيء من هذه الأضاحي. واضح هذا في مسألة مس البشرة وما يتعلق بها، نعم. طيب هل يجوز أن الإنسان يتصدق بأضحية لفقراء ومساكين؟ يعني يقول لهم هذه أضحية اذبحوها يوم العيد، فهل يجوز أن يتصدق ويعطي لبعض الناس، بعض الأسر، أضحية أضحية؟ الجواب نعم، وهو قول أكثر أهل العلم على أنه يجوز أن يتصدق بأضحية كامل لناس، ويقول لهم خذوها لكم، وتكون هي إيش؟ أضحية، وتكون هي أضحية. لكن اختلفوا من الذي يمنع من القص والنتف والحلق؟ قالوا الذي يمنع من هذا، قالوا الذي أعطيت له، الذي أعطيت له. وبعضهم قال نيته في هذا، إن أعطاه وتصدق به فقال هي أضحيتك فهو الذي يمسك، وإن أعطاه وهي على أنها إيش؟ أضحية هذا الرجل، فهو الذي إيش؟ يمسك. وهذا التفصيل أقرب إلى الصواب. وضحت المسألة؟ رجل تصدق بشاة فقال لهذا الرجل هذه الشاة لك أضحية، طيب لما أعطاه فقال له هذه أضحية، هل نوى بها أن فلانا هذا يضحي، أم أنها هي أضحية لي لكنها لك تأخذها أنت؟ واضح، يعني مثل الصدقة، فإن نوى أنها له وأعطاه صدقة فهو الذي يمسك، وإن نوى أن يضحي هذا فأعطاه من أجل إقامة هذه الشعيرة فهذا الذي يمسك. واضح؟ نعم. متى أعطاه متأخر؟ ما في شيء، يمسك من تلك اللحظة. نعم. الذي بعض الناس يقول دخلت علي العشر وأنا لم أنوي أن أضحي، ثم بدا له أن يضحي، حصل راتب، حصل معاش، حصل شيء، أو واحد أعطاه، فمن تلك اللحظة يمسك، فمن تلك اللحظة يمسك، ما في شيء، ولو قص من البداية، ولو قص من البداية ما في شيء. هل على الحاج أضحية؟ أكثر العلماء على أن الحاج ليس عليه أضحية، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى وهو حاج، نعم، إنما الحاج يجب عليه الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا، يجب عليه الهدي، والهدي خلاف الأضحية يعني، فهو الذي يجب عليه. أما الأضحية فلا تجب عليه. لكن هل يجوز أن يضحي؟ يجوز أن يضحي، لا حرج، لكنها لا تجب عليه ولا يقال مستحبة أيضا، إنما جائز فقط يجوز له ذلك. فالحاجة يعني لا يقال عليه أضحية، إنما الذي عليه هو إيش؟ الهدي. الذي عليه هو الهدي. إذا ولدت الأضحية ذبح رجل أنثى من الأضاحي، فلما ذبحها ولدت خرج جنين حي، أو أثناء الذبح عينها فولدت، فهل الصبي أو الجنين يتبع أمه في أنه أضحية، أم أن هذا له حكم آخر؟ جمهور العلماء على أنه يتبع أمه فيذبح أيضا مع أمه وهو أضحية. لماذا؟ قالوا لأنها قد عينت الأم، يعني هذه الشاة عينت أنها أضحية، قالوا فمن كان تبعا لها فهو تبعا له، فالجنين يكون إيش؟ تبعا له، كمن يذبح فيجد جنينا في بطنها فيجوز أكله. قالوا فمثله أيضا لو ولدت أو أثناء الذبح أو بعد الذبح. القول الثاني قالوا لا يتبع، ليس له هذا الحكم، إنما الحكم في أمه التي عينت، وهذا أقرب والله أعلم أنه لا يذبح وإنما أمه الذي عينت. هذا إذا يعني ماذا ذبح أنثى حامل، طبعا هذا يقع نادرا، لكن بعض الشياه كما أخبرني بعضهم تكون عظيمة البطن لا يعلم حبلها من غير حبلها، ما يدرى. فأخبرني بعض أصحاب الخبرة يقولون إذا وجدنا هذا المكان انتفخ هنا نحكم عليها أنها حامل، وإلا بطنها دائما منتفخة، يعني تكون سمينة فيها شحم وهكذا، ما يرى ولا يعرف أنها حامل إلا بإشارة، وهذا يعني راعيها هو الذي يعلم بذلك، أما غيرها ما يدري، إذا رأى بطنها قد يقول هي حامل. نعم، هذا يقع في بعض الشياه، بعضهم يقول كيف ما يعرف، في بعض الشياه بطونهم عظيمة سواء كانت حامل أو غير حامل. واضح؟ طيب، الأحاديث الواردة في فضل الأضحية، الأحاديث الواردة في جاءت في نحو 10 أحاديث في فضل الأضحية. قال ابن العربي المالكي ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح. قال ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، يعني أحاديث عجيبة. إذن ما صح في فضل الأضحية أي شيء، أن في كل شعرة حسنة، في كل ظلف حسنة، في كل ما مشت به من الأرض حسنات، أنها تشهد له يوم القيامة، أنها كذا، أن ما جاء في ذلك فضل البتة، ما جاء في ذلك فضل. واضح؟ فهذه الأحاديث التي وردت في فضل الأضحية كلها أحاديث لا تصح، بل بعضها موضوع كذب، بعضها موضوع أي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، المسألة الأخرى وهي هل يجوز حلب الأضحية إذا كانت ذو لبن، أم أن لبنها صار صدقة؟ وقع خلاف بين العلماء في حلب الشاه التي عينت أضحية. هناك من أهل العلم من أجاز حلبها، أي قال يجوز له أن يحلبها ويشرب من لبنها، إنما عينت في ذباحتها ويستفاد من ماذا؟ من لبنها. وهناك قول يقول لا، إن وجد شيء من لبنها تصدق به لأنه قد عينها. الذي يظهر أنه يجوز حلب الشاه إذا عينت أضحية، إنما الأضحية هي ذبحا وتقربا، هو ما جعلها كلها وقف مثلا، يعني وإنما يعني ماذا بارك الله فيكم، هو يتقرب بذبحها، يتقرب بذبحها. طيب، الشاة إذا جز صوفها وشعرها هل يجوز التضحية بها؟ أكثر العلماء على جواز ذلك إذا جز صوفها أو شعرها. شاة يعني حلقت كما مثل الخرفان يكون فيهم صوف، فيقومون بعملية جز هذه الأصواف واستعمالها، فهل يجوز التضحية بها أم لا يجوز؟ الجواب يجوز. طيب، الشياه التي تباع بالكروت هل يجوز بيعها وشراؤها؟ هذه المسألة وهي مسألة الكروت، بيع هذا الاستمارة التي فيها كبش أضحية، هذه المسألة يا إخوان فيها تفصيل، أنا سأتي لكم بالتفصيل بأقرب التفاصيل، حاولوا تركزوا. المسألة الأولى، إذا عينت بعض الشياه، عينت بعض الشياه أنها أضحية فأعطوا لك صكوكا عليها وقد رأيتها، يعني الآن أخذوك إلى زريبة غنم، انظروا أخذوك إلى زريبة غنم، قالوا هذه الزريبة في هذا المكان هي لك أنت، كل من اشترى مننا له هذه الأضاحي، فينظر نظرة عامة على هذه الزريبة وينظر الكباش وحالها سليمة غير سليمة، فيعطى له صك، يعطى له إيش؟ صكا في ذلك. هذا الصك يعتبر إيش؟ تمليك. متى يأتي؟ تعال خذ الذبيحة هذه أو الشاة متى ما شئت، سواء كان في يوم العيد، قبل العيد، ثاني العيد، في العشر، مخير. فيأتي هذا الرجل يريد أن يبيعها. الآن هذا الفعل أولا جائز، جائز، قد عين موضع إيش؟ الزريبة هذه الحظيرة، هذا جائز، جائز. طيب، وهل يجوز له أن يبيع الصك؟ الجواب نعم، يجوز له أن يبيع الصك بشرط أن يصف لمن يشتريه، كل ما كذا لون كذا، مثال الآن الكباش الذي تؤتى من شرق أفريقيا، الصومال، الحبشة، السودان، يقول له هذا الكبش مثلا جاء من بلاد الصومال أو جاء من بلاد الحبشة، أو هذا كبش أسترالي، تعرفون زمان كان يباع الكباش الأسترالي، فالرجل يعرف يقول له كذا، وإذا أردت أن تتأكد الحظيرة موجودة في منطقة كذا، هذا جائز. واضح؟ الصورة الثانية، يعطى له صك ويقال له اذهب واختر، أين؟ في أي مكان في السوق. طيب، هل عين؟ لا، لم يعين، فيعطى له صكا فيذهب ويشتري فيه الذبيحة هذه أو الأضحية. هل هذا الفعل جائز أنه يعطى صكا ويشتري به؟ هذه الحالة إذا كان سيذهب ولم تعجبه أو لم تتوفر فيها شروط الأضحية ويستطيع ردها يجوز، أما ملزم بدفعها ولو رأى نوع الزريبة أو النوع الحظيرة ما يناسب شروط الأضحية كالهزيلة، كالمريضة، فهنا لا يجوز له أن يقدم على ذلك. واضح يا إخوان؟ يعني يلزموه، يقول له أنت قطعت صكا استمارة، خلاص بيعت سواء أعجبتك أو لم تعجبك، هذا لا يجوز أن تتعامل معه. أما لو قال لك بالخيار جاز ذلك، والدليل على ذلك قالوا أن بيع الموصوف جائز، بيع الموصوف جائز، فهو يصف، ما يحتاج أنك تصف هذه الكباش أو الماعز الذي يعرف، كلهم لون واحد وشكل واحد. واضح؟ نعم. فعلى هذه الحالة، طيب هذا الرجل الذي أعطي له الصك وقالوا له اذهب واختر من شئت ممن تتوفر فيها شروط الأضحية، هل يجوز له أن يبيع هذا الصك؟ هنا في هذه الحالة لا يجوز له. لماذا؟ لأنه ما زال لم يمتلكها ولم تعين، ما امتلكها ولا حازها ولم تعين، وبهذا يعلم خطأ كثير من الناس، من يبيع صكوك واستمارات الأضاحي قبل حوزتها وقبل رؤيتها. طيب كيف العمل وكيف الخلاص؟ اذهب إلى الزريبة أو الحظيرة أو المكان الذي قيل لك اذهب إليه، خذ هذه الأضحية أو عينها، قل هذه لي، أنا أريد هذه لي، سيأتي واحد سيأخذها. فهنا يجوز لك إيش؟ أن تبيعها. أما أنت ما تدري، معك الورقة استمارة، تذهب إلى هؤلاء أصحاب الحظائر وتقول له أنا في مؤسسة فلان وهذه أضحية، أين أضحيته؟ غير محددة، يعني هذا الرجال البائع له عدة حظائر، يعني ليست حظيرة محصورة وأعيانها موجودة، واضح؟ أعيانها موجودة، فهذه لا يجوز في هذه الحالة إلا إذا استلمها، واضح؟ طيب الحالة الثالثة أن يعطى له صكا، هم يقولون صك قديما، نحن نسميها استمارة، يعطى له صكا لأضحية، أين هذه الأضحية؟ ما زال ما جاءت، ما رؤيت ولم تطأ أرضا، الله أعلم، لعلها في الباخرة، لعلها لم تأتي في منطقة فلان أو علان، هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يشتري، لا يجوز له أن يشتري منهم. لماذا؟ لأنهم باعوا شيء غير موجود، باعوا شيء غير موجود. وقد حدث يوم من الأيام أن بعضهم اشترى كباشا فغرقت السفينة، ماتوا الكباش، هذا ما يجوز، كيف تبيع شيء أنت ما تملكه ولا حزته؟ هذا الفعل ما يجوز. نعم، فلا تبع ما لا تملك، فلا تبع ما لا تملك، واضح؟ هذا الذي يعني بيع الاستمارات. ويكثر السؤال عنه أيضا، وحببنا ذكره هنا من باب الفائدة، أن بعضهم يعني يبيع هذه الاستمارات. طيب بيع الأضحية بالتقسيط هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لمن استطاع تقسيطها، يجوز بيع الأضحية تقسيطا لمن امتلكها واستطاع سدادها. كيف هذا؟ يأتي إلى مؤسسة اللحوم مثلا، مؤسسة اللحوم هي التي تبيع وهي المالكة، يجوز لك أن تشتري منها تقسيطا. نعم، أما يأتي إلى مؤسسة اللحوم ويريد أن يشتري منهم بتقسيط فيقولون نحن لا نبيع بالتقسيط، انظر لك بنكا أو مصرفا هو الذي يشتري لك بالتقسيط، فيذهب إلى هذا البنك أو المصرف فيشتري له هذه الأضحية ثم يزيد في سعرها، هذا ما يجوز. نعم، لأن البنك أو المصرف ما اشتراها له لنفسه، وإنما اشتراها لهذا الذي أراد. لكن التقسيط متى يكون؟ التقسيط من نفس المؤسسة، مؤسسة اللحوم هي التي تبيع إما قبضا اللي يسمينها كاش يعني كذا، ويدير التقسيط فتقوم بعملية عمل محضر إلى المؤسسة أو الشركة التي تشتغل فيها أنت، تلزمهم بسداد من راتبك، هذا جائز، أو شركتك أنت أو محل وزارتك الحكومية هي التي تقوم بعملية الشراء لهم وتقوم بعملية تقطيع من الرواتب، لا بأس. نعم، المسألة الثالثة والخامسة، ما أدري الآن ما رقمتها أنا، بيع الأضحية أو شراء الأضحية دينا، رجل قال ما عندي مال الآن لكن أنا سأشتري الأضحية دينا، هل يجوز له أن يشتريها دينا؟ هناك من أهل العلم من قال لا يجوز له، ما يجوز له أن يتدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهناك من قال يجوز إذا كان يستطيع السداد أو كان منتظر لمال سيأتيه أو كان عنده الاستطاعة أيضا لسداد هذا الدين، فهذا هو أقرب الأقوال، أنه يجوز له أن يشتريها دينا، يجوز له أن يشتريها دينا، يعني حتى ولو كان منتظر لمال، منتظر لراتب، منتظر، فيجوز له أن يشتريها دينا. نعم، أيهما يقدم، الثمن في صدقتها أم ذبحها؟ الجواب أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، قال سعيد بن مسيب ولو دفع 100 درهم، ولو دفع 100 درهم، طبعا درهم عربي، نعم، والدرهم الدينار منه 12 درهما يساوي دينارا، يساوي دينار يعني قريب 9 أو 8 دينار. الدينار 4.25 جرام من الذهب، يعني انظر على مبلغ، حتى ولو دفع 100 جرام قال ما يعني 100 درهم ما يصلح هذا، إنما الأفضل أن يتقرب بذبح الأضاحي، يتقرب بذبح الأضاحي. واضح؟ طيب، بقي معنا إذا سرقت الأضحية، إذا سرقت الأضحية هل يبدل مكانها أخرى؟ الجواب نعم، إن استطاع. إذا سرقت عليه الأضحية يجوز له إبدال ومكانها، وإذا ماتت كذلك يجوز له إبدالها إن استطاع، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا بدأ له بيعها لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهو إذا أراد تغييرها إلى الأفضل، يعني هذه كانت هزيلة أو شيء من الضعف فيها، وهذه سمينة، أو قال بعضهم كان يريد أن يضحي بالغنم فبدله أن يضحي بالبقرة والثور والإبل، فلا بأس إذا كان أفضل، وإلا بيعها فقد عينت، نعم قد عينت، فبيعها لا يجوز إلا إذا كان إلى الأفضل، إلا إذا كان إلى الأفضل. نعم، انتهينا من هذه المسائل الملحقة. ما نبدأ بالأسئلة لأن ما أريد ندخل في الدرس ونحن إيش بقي قليل من الوقت حق الأذان. قلت أنه يجوز قتل الفأر غرقا، فما الفرق بين هذا وبين عدم جواز موته بالشمس؟ حديث ابن عباس قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، وأيضا الصحابي الذي وجد خليفة من الخلفاء عذب بعض الأقباط في الشمس، قال إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فسماه إيش؟ عذابا. فبالشمس وبالشيء الحار وبالكهرباء وغير ذلك لا يجوز، إلا أنهم بعضهم يقول الكهرباء يعني إحراق، صعق الكهرباء لبعض الحشرات لا بأس، لأن هذا ليس تعذيبا إنما قتل، نعم إنما يعتبر قتلا، فتعذيبه بالشمس في الشمس يعتبر يتعذب، حرارة تأتي فيه وهكذا فيتعذب يتعذب، هذا ما يجوز. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا هو الواجب عليه. نعم، قال متى يجوز له أن يمس بشرته؟ إذا ذبحها بمجرد ما يقطع الرأس يمس، وهل يشترط أن يأكل منها لكي يمس بشرته؟ لا، يكفي قطع الرأس، إذا قطع الرأس فهنا يجوز له أن يأخذ شيء من بشرته. قلت يجوز أن يتصدق المضحي بأضحيته، فهل يعطيها الفقير بعد الذبح أو قبل الذبح؟ كيف قبل الذبح؟ ها؟ يعني يتصدق المضحي بأضحية، فهل يجب أن يعطيها الفقير قبل ذبحها أم بعد ذبحها؟ يعني إذا قصدت الأضحية حية قبل ذبحها طبعا يعطيها أضحية تمشي، هذا المقصود به. نعم، ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ الهدي واجب يذبحها المتمتع في الحج والقارن، وأما الأضحية فحكمها آخر، لكن في العمر يقولون هو مثلها في العمر، حكم بيع الأضاحي بالتقسيط تقدم معنا، فلعل بعضهم يرفع السؤال ويتعجل والمسألة تكون ما طرحت. طيب، إذا تم حلب الأضحية هل يجوز بيع اللبن أم لا؟ لا، لا يبيع اللبن لكن يشرب. نحن اختلفنا في الشرب، ما بالك في البيع لأنه قد عينها. هل يجوز بيع الأضاحي بالآجل بزيادة عن النقد؟ يجوز إذا كان من ملكها، نعم، من امتلكها. هل يجوز أن يأخذ شاة من محل عمله بالتقسيط ويبيعها ليأخذ ملابس أولاده؟ هل يجوز أن يأخذ شاة من محل عمله بالتقسيط ويبيعه ليأخذ ملابس من أولاده؟ الأولى لك الأضحية وليس الملابس، الأولى لك الأضحية وليس الملابس. يا أخوان، شراء الملابس ليس واجبا ولا مستحب. نعم، ما هو المستحب؟ أنت افهم المسألة. المستحب أن تلبس أحسن الثياب في يوم العيد، فقد يكون معك ثياب تجعلها في المناسبات لا سيما في الجمعة، لا يشترط أن تشتري، فهمتم؟ فبعض الناس يقدم الشراء على الأضحية، لا، هذا ليس بصحيح. لكن ضع لك ملابس خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه بردة يضعها فيتزين بها بالأعياد والجمع والوفود، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر. فمعنى ذلك أن الإنسان لا بأس أن يخصص ثيابا طيبة كذا يراها للجمع والجماعات والوفود. نعم، فالأفضل ويستحب أن تلبس أجمل الثياب في يوم العيد. نعم، طيب تشتري، يجب عليك أن تشتري. طيب ما استطعت تشتري، خصص لك ثيابا. طيب تقدمها على الأضحية، هذا هو الأفضل. أنت الآن ذهبت من الفاضل إلى المفضول. نعم، طبعا هذا يا أخوان في تقوى الله، الإنسان يراقب الله عز وجل في عمله. قال: الحديث حق أفضل العمل في يوم النحر إراقة الدماء، فما رأيك بالحديث؟ لا يصح، لكن العمل عليه. الحديث لا يصح لكن العمل عليه. هل ولد الشاه يدخل في قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ هذا القول الذين أجازوا ذبحه قالوا بهذا القول. قال: إذا بيت فيه مطابخ كثيرة ليست عمارة فما حكم الأضحية؟ أنا ضربت مثال للعمارة. طيب عفوا، بيت فيلا فيه 10 مطابخ، هو نفسه سواء كانت عمارة ولا بيت فيه عدة مطابخ. فإن كانت المطابخ مستقلة فلكل إيش؟ مطبخ شاة. هذا هو. أنا قلت عمارة يعني خلاص. رجل بدأ له بيع الأضحية مثالا في ثاني ذي الحجة وأراد أن يشتري أخرى في ثامن ذي الحجة، لمال سيأتي أم عليه أن يأتي بالأخرى مباشرة؟ لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز هذا الفعل. قلنا لا يجوز بيع الأضحية إلا في حالة واحدة. ما هو؟ ما أفضل؟ نعم، إذا قد اشتريتها وعينتها ما يجوز لك بيعها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.